إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا التنسيق البديع من هذا الكتاب الجليل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأقول التنسيق البديع لأنه اقتباس واقتداء بكتاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا إذا أراد أن يبين للناس شيئا أجمل تشوق ثم بعد ذلك فصل. هذا الكتاب أيضا لتنسيقه قد أجمل أولا ثم فصل آخرا، وما زلنا مع إجمال اعتقاد أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة، وتكلمنا عن اعتقاد الثوري رحمة الله عليه. أقول في اعتقاد سفيان الثوري أن شعيب بن حرب قال له: أخبرني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه الثوري فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله غير مخلوق. لم يجبه بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أجابه بعدة أحكام، هذه الأحكام مستنبطة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تلميح وإشارة من الجهبي العالم الجليل أمير المؤمنين في الحديث أن القصد والغرض المقصود من الأحاديث أو من الآيات أو من نصوص الكتاب والسنة هو الفهم واستنباط الأحكام من دقة النظر في النصوص. ولذلك قال الله تعالى عن كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. وأيضا كان ابن مسعود يقول: يقرؤون القرآن يهز له هز الشعر، ما يتدبرون معانيه ولا يفهمون ويفقهون معانيه. وأوضح يعني أو أطرح الأدلة التي توضح الغرض المقصود من النصوص النبوية أو النصوص القرآنية قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا هو الغرض المقصود، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه رب مبلغ أوعى لسانه. ولذلك أنكر المحدثون على يحيى بن معين شدة تحريه في التجريح والتوثيق وحفظ النصوص والأحاديث دون فقه معناه. ويروى في ذلك أن يحيى بن معين كان مع محدث من المحدثين، فمرت امرأة حائض تبكي قالت: أستفتيكم؟ فقال سلي، فقالت: إن زوجي قد مات وإني حائض، هل لي أن أغسله؟ وصى رجل أن امرأته هي تغسله وكانت حائض. قالت: إن زوجي توفي ووصى أن أغسله وإني حائض، هل أغسله؟ فقال لها: لا نعرف في ذلك شيئا، بري حتى يأتيك من يفتيك. فمر عليهم أبو ثور الكلبي وكان فقيه شافعي، فنظر في المسألة ودقق وقال: غسليه، قد رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، والميت يساوي الحي فيه بل الحرمة أشد. فقال: وجدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، غسليه. فلما سمع يحيى بن معين هذه الرواية قال: نعم، هذه الرواية جاءتني من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان فلان عن فلان عن فلان، وأتت بالطرق. فالمرأة وقفت حتى سمعت جميع الطرق وانتهى إليها، قالت: أين كنت لما سألت؟ طرق أين الفقه؟ ولذلك عاد الإمام أحمد وعاد كثير من المحدثين على من يروي الحديث ولا يفقه معناه، بل الغرض المقصود تدبر المعنى واستنباط الأحكام من الأدلة. ولذلك نرى سفيان العالم الفقيه المحدث، رائع المحدثين، له مذهب ولكن اندثر، من فقهاء المحدثين من فقه أنه ما أجابه بنص حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، أجابه بأحكام مستنبطة مستفادة مستقاة من كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان أول الكلام أنه قال القرآن كلام الله، ثم قال غير مخلوق منه بدأ، غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. القرآن كلام الله، أحد يعلمنا بالدليل أن القرآن كلام الله؟ قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجه الشاهد، أولا أين محل الشاهد؟ أحسن، يسمع كلام الله، أحسن. وجه الشاهد أنه أضاف الكلام. طيب، الكعبة بيت الله، إيش فيها؟ الكعبة مضافة إلى الله تعالى، ما الفرق بين الإضافتين؟ إذا قلت القرآن كلام الله للإضافة أنا أعبد معك. وجه الشاهد أنه قال كلام الله حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى الله جل وعلا. طب فإذا أنت قلت أن هذا كلام الله بالإضافة، وأنا أقول لك الكعبة بيت الله، المضاف إلى الله مضافة، مضاف معنى ومضاف ذات قائمة بنفسه، هذا ضبط الكلام. فالمضاف المعنى يبقى إضافة الصفة الموصوف إن كانت معنى، فنقول حتى يسمع كلام الله، كلام هذا معنى ولا ترى الكلام مجسم يمشي أمامك؟ معنى. فإذا كان معنى فإذا أضيف إلى الله أو أضيف إلى أي أحد، لما أقول كرم محمد يبقى محمد، يبقى كرم هذا كان ماشي، كرم الجود اللي كان بيعطيه محمد ماشي أمامه وهو ماشي خلفه، وأقول كرم أولا ومحمد ثانيا، ها؟ كرم محمد يعني أنا بصف محمد بإيش؟ لأن ده معنى. فإذا قلت كلام الله أضفت الصفة هذه أو المعنى هذا إلى الله جل وعلا، فدي إضافة صفة إلى موصوف. لكن لما أقول الكعبة بيت الله، الكعبة الآن نراها أمامنا قائمة بذاتها، صحيح ولا لا؟ فإذا كانت قائمة بذاتها فتضاف إلى الله كما قال الأخ الكريم، تضاف إضافة تشريف، ويبقى ده ذات قائمة بنفسها وتضاف إلى الله إضافة تشريف. قال النصارى، قال الله تعالى وروح منه، عيسى روح الله، وهذه إضافة إلى الله جل وعلا، تحتج بهذه الآية على أنه كذا الله بالكلمة التي يقولها، حتى لا نريد أن ننقل الكفر الذي يكفرون به. ذات قائمة بنفسها أضيفت إلى الله تبقى إضافة تشريع، يبقى منفصل عن الله جل وعلا. ولو قلنا بقولهم وروح منه يعني جزء منه حاشا لله، نقول طيب ماذا تفسرون بقول الله تعالى خلق لكم ما في السماوات وفي الارض جميعا منه؟ هل كل السماوات والارض منفصل عن الله جل وعلا جزء منه؟ ما احد حتى النصارى ما يقولون ايش بهذا. فنقول كل ذات قائمة بنفسها اذا اضيفت الى الله فاضافتها الى الله اضافة تشريف. طيب قوله فهو كافر، يعني من قال ان القرآن، من قال ان القرآن مخلوق فهو كافر. القول قول كفر بالكتاب والسنة، ليست بعقولنا، نثبت اولا ان هذا القول كفر، ونثبت اولا ان الفعل كفر بالكتاب وبالسنة بنص صريح. القول قول كفر والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، نكمل في الشرح ان شاء الله. قال يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار، سبق شرحه. قال يا شعيب ابن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. أولا في هذه مسألتان، المسألة الأولى المسح على الخف، المسح على الخف مسألة فقهية، ما الذي يجعله يدخلها في أبواب الاعتقاد؟ نعم. طيب أحسن، هو الضابط في هذا أن نقول دخلت في باب الاعتقاد لأنها أصبحت سنة متواترة، تبعون من الصحابة رووا هذا الحديث والمسح على الخفين، تبقى مسألة اعتقادية وهو منكر المتواتر أو منكر السنة التي جاءت بالآحاد. منكر المتواتر نقول أنه أنكر ما هو قطعي الدلالة مثل القرآن، القرآن قطع الدلالة لأنه وصل إلينا بالتواتر، والسنة قطعية الدلالة لأنها وصلت إلينا بالتواتر. الذي ينكر المتواتر يكفر،
لأنه أنكر ما أجمعت عليه الأمة، وكان أصله نقص العدول الذين لم يقضح فيهم، جمع يستحيل تواطؤهم على الكلب. فمن أنكر المسح على الخفين يسقط، لأن المسح على الخفين جاء عن طريق التواطؤ، ومنكر السنة التي وصلت بالتواطؤ يسقط، لكن طبعا جريا على إيش؟ على القاعدة التي قلناها، لأنه ممكن ما يصل إليه ما يعرفه حتى نشأ بذاتية بعيدة. لكن نقول القاعدة أن من أنكر المتواتر يكفر. ثم فرع عليها مسألة هي مسألة فقهية نعرج عليها ونمر مرور الكرام، ألا وهي إن كنت قد ارتديت الخفين على طهارة وتوضأت ثم وصلت إلى رجلك، هل تخلع الخف وتغسل أم تمسح؟ بعض العلماء قالوا الغسل أولى، وكان ابن عمر يفعل ذلك، يغسل ويقول أنا مولع بغسل رجلي، وبعضهم يقول تمسح. وفصل شيخ الإسلام جميعا قال يعني إن كان قد خلع الخفين يغسل، وإن لم يخلع يمسح، وهذا هو الأفضل. دائما ترى أي مسائل فيها خلافية الأيسر هو الأفضل، الأيسر هو الأفضل، فالأيسر على لبس الخفين إيش؟ المسح. ثم قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى يكون الإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. وهذه أيضا لا تدخل في الاعتقاد، هذه مسألة فقهية، لكن معرج عليها أيضا بمرور الكرام أن البسملة بالدليل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع المثاني الفاتحة، ثم عقب وقال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فمن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة هذه ركعة تركها. الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، لكن يأتي إلى الإصرار والجهر. جم كثير من الصحابة ابن عمر وابن عباس فقراء الصحابة يقولون بالجهر، وصحيح الراجح أن المسألة فيها إصرار وفيها جهر. والسنة التي أنيفت وأستغرب أنها ماتت أن كل الأئمة يقف ما يسمي جهرا على الدوام، هذه ليست بسنة، هذا إماتة للسنة، بل إحياء السنة أن يجهر تارة ويستتر تارة، ونقول الأغلب يستتر، لأن الأغلب الذي هو أغلب أنه استتر، لكن من السنة لابد أن تحيا السنة لأنه يجهر بها أحيانا. ثم قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خير تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. ما زلنا نقول أن هذا الأمر المقام مقام إجمال لا تفصيل، حتى نرسل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. القدر هو قدرة الله، سر من أسرار الربوبية استأثر الله بعلمه، قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، والقدر لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن به، لأنه ركن من أركان الإيمان. فالقدر حتى يستقيم إيمان العبد على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الشامل، يعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لا يمكن ولا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. وإيمان بالقدر يستقيم عندما يؤمن بأربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله جل وعلا الشامل، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أحسنت. ولو ردوا لعادوا ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، هل مستحيل ولا يجوز؟ يجوز، ما ما ما, ما يمكن، لان الله كتب ان الذي ذهب اليه لا يرجع الى الدنيا. لكن الله جل وعلا قال لو ردوا للدنيا مره ثانيه وبعثنا عليهم الرسل ولو ردوا لعادوا للكفر والفسوق والفجور. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الثاني او المرتبه الثانيه الايمان بالكتابة، أن الله كتب كل شيء، والكتابة على مراحل، كتابة في اللوح المحفوظ، كتابة في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة الثانية كتابة العمرية، الكتابة العمرية عندما يأتي الملك فيقول يا رب ذكر يا رب أنثى يا رب العمل يا رب العمر ويكتب هذه الكتابة. والكتابة الثالثة كتابة العالية أو الكتابة الحولية، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عنها فيها يفرق كل أمر حكيم. فقال ابن عباس يكتب أهل الحج والأموات والأحياء في هذا العام. الرابع الكتابة اليومية، كتابة الملك الذي معك كل عبد له رقيب وعتيد. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، مشيئة الله عامة، والله جل وعلا إذا شاء شيئا كان، إن شاء كان وإن لشاء لم يكن. ثم ذلك المرتبة الرابعة الخلق، إذا علم فكتابة فمشيئة فخلق. هذا إجمال في الكلام على القدر، أما التفصيل سيأتي إن شاء الله، والقدرية والجبرية والخلافات التي تكون فيها. ثم فصل هو أيضا قال يا شعيب بن حق والله ما قالت القدرية ما قال الله، هذا الكلام كيف يستقيم؟ والله ما قالت القدرية ما قال الله، أحسنت. ما الثانية ليست نفية، ما الثانية اسم وصول، يعني والله ما قالت القدرية الذي قاله الله، لا خالفت قول الله وخالفت قول الملائكة وخالفت قول المؤمنين، ثم ارتقى وقال حتى خالفت صاحبهم أخاهم إبليس. أولا القدرية الذين يقولون أن القدر مفاد القدر، الأمر أنف، وأن الله جل وعلا لا يعلم فعل العبد إلا بعد ما يفعل العبد. فيقول أفرأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وبصره إلى آخر، على سمعه وقلبه إلى آخر الآيات. يقول هذا القول يخالف قول القدرية، هذا هو الشاهد، أضله الله على علم، يعني الله بيده الإضلال والهداية. هم ينكرون ذلك، يقولون لا، الذي ضل ضل بفعله وكذبه، والذي اهتدى اهتدى بفعله وإيش وكذبه، والله يكذبهم ويقول وأضله الله على علم. وأنا أوضح نقطة مهمة جدا، وهو ليس الفرار من الكلام على الجبرية أن نقول أن الله ما أجبر العبد على فعل، ليس الصحيح. الصحيح الراجح الله جل وعلا أجبر الفاسق أن يكون فاسقا، لكن متى؟ أحسن، بعد أن أحب الفسوق وفضل الفسوق على الهدى، فالله جل وعلا ختم على قلبه وأزاغه وفتح عليه باب الفسوق. لكن أنا أقول كلمة أن الله علم أن هذا الفاسق فاسق فكتبه في لوح المحفوظ فاسق بعلم الله فقط، ما يبقاش ده يبقى هذا كتبه في لوح المحفوظ فاسق ويوم القيامة سيرون أنه فاسق. لا، هذا الكلام أسلى ما يقول ما يكون بقول المعتزلة، هذا اعتزال بقول القدرية، هذا الكلام يشابه قول القدرية، لأن قول القدرية على ثلاثة أصناف. الصنف الأول نفي علم الله جل وعلا، فأنت قلت لا أنا أرد عليكم أقول الله عالم قصته فكتب إيش قصته. القدرية تقول وهذه مهمة أن الله لا يتحكم في فعل العبد ولا يتحكم في إرادة العبد، صح ولا لا؟ فأنت لا، هم يقولون ذلك. القدرية تقول أن الله لا يتحكم في إرادة العبد، العبد هو الذي يتحكم في إرادته، له إرادة مستقلة خلق أفعاله أفعال نفسه. القدرية تقولون أن الله لا يتحكم في أفعال العباد، وأنت لابد أن تفعل إيش؟ تقول لا، هو يتحكم في أفعال العباد، لكن أولا يتحكم في أفعال العباد تحت إيش؟ تحت حكمة، حكمة، والله حكيم يضع الشيء في موضعه، والله جل وعلا له المشيئة العامة تحت حكمة، والله جل وعلا يقول يدخل من يشاء في رحمته، لمعترض أن يقف ويعترض ويقول طب لي ما أنا لم يشاء الله جل وعلا أن يدخلني في رحمته وأدخل سين وصاد وعين في رحمته، لمعترض أن يعترض في ذلك ولا لا؟ لمعترض. لكن احنا نقول له انظر إلى ختم الآية أو انظر إلى سابقتها، قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يعلم أنك لست أهلا للهداية، حكيم يضعك في موضعك موضع النار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولذلك قال الله تعالى فلما زاغوا إثبات أن الله تحكم فيه وأجبره على الفسق، لكن بعدما زاغ هو، بعدما قال ما أريد هداية. فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى فأغلق الله قلوبهم، الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم لا يؤمنون. لما لا يؤمنون؟ لما أجيبوني؟ ختم الله، إذا الله يتحكم في العباد. هذه النقطة مهمة جدا لتفهمه، هذه دقة مسائل، هذه الدقة لو فاتت منك وقعت فيما وقع فيه القدرية، مفهوم؟ إذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله، الله هو اللي أضله، إثبات أن الله الذي تحكم في إرادته، لكن بعد ما جاء، بعدما استحب العمى على الهدى. أيضا قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كذلك قال الله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. أحسنت التصريح فتنتك أولا ثم التصريح في الآية تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء إلى الإضلال والهداية بيد الله جل وعلا. كذلك قال نوح عليه السلام هو يقول كلامكم خلاف كلام الله وكلام الأنبياء وكلام الملائكة فنزل إلى كلام الملائكة حتى الله جل وعلا عن نوح أنه قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. اسمعوا الآية الجاية إن كان الله يريد أن يغويكم يبقى الله سيغويهم ولا ما يغويهم تحكم في إرادتهم ولا ما تحكم الله ظالم حاشا لله الله حرم على نفسه الظلم الله عادل وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين ومن حكمته وعدله أنه يجعل الضلال في من يستحق الضلال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا قالوا الشاهد يشاء الله إثبات مشيئة الله جل وعلا. وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي يعني الهداية والإضلال يد الله جل وعلا. وقال أهل النار يعني حتى القبرية خلف أهل النار قال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هل خالف أهل النار هذا؟ الآن هو يقول كلام القدرية يخالف هذه الآية يخالف كلام أهل النار. أحسنت والشقاء هنا قد كتب في اللوح المحفوظ عليه. أحسنت هذه هو وجه الشاهد. وخلاف قول أخيهم إبليس قال رب بما أغويتني فأثبت أن الغواية بيد من؟ نعم أحسنت. ثم قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماضي إلى يوم القيامة. أيضا مسألة سيرة المعارضة عنها بمرور الكرام أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الفاسق والفاجر والمبتدع. لكن البدعة على قسمين بدعة مكفرة وبدعة مفسقة والصلاة تجوز تحت راية البدعة المفسقة لا البدعة المكفرة. أصل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أمراء يؤخرون الصلاة صلوا أنتم ثم صلوا معه كما ابن مسعود رضي الله عنه كان يفعل ذلك يصلي في البيت في الوقت وعندما تأخر أمراء بين يومين يؤخرون الصلاة يصلي خلفه. والعلماء ضربوا لذلك أروع الأمثلة وهو فعل ابن عمر وأنس وأبو هريرة مع أظلم أهل الأرض في هذا العصر ألا وهو الحجاج علم. فالحجاج يعني كان أبو هريرة يضرب على قفاه في عصر يذل الصحابة في عصر هذا الرجل الطاغية الأرعن فكانوا يصلون خلفه. أيضا أذكر في أمير على الكوفة كان يصلي خلفه ابن مسعود يعني ليس بالهيئة فصلى خلفه فصلى الرجل بهم الفجر أربع. فبعد ما انتهى من السلام فاستدار عليهم وقال أجيبكم فقال يا ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. فصلى الفجر أربعة وقال أجيبكم قال ما زلنا معك في زيادة فصلى بهم مخمورا أي نعم على يد ابن عقبة صلى بهم الفجر أربعا وأراد أن يزيد أيضا. فهل هذا وجه شاهد لنا؟ نعم المخمور لا يكون إماما لأن هذه فيها فسق ومخالفة لشرع الله جل وعلا. قال والجهاد ماضي إلى يوم القيامة أوضح ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة والأمة لن تعز إلا بالجهاد لأنها فاصل بين أهل الكفر وأهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ثم قال يا شعيب ابن حرب إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فتألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث حدثني بهذا الحديث سفيان ابن سعيد الثوري ثم صل بيني وبين ربي عز وجل. قوله وقفت بين يدي الله إثبات لصفة من صفات الله جل وعلا ألا وهي صفة اليد. وصفة اليد ذاتية ومعنى الصفة الذاتية أنها أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا. وهذه الصفة تسمى صفة خبرية دقيق النظر معي تسمى صفة خبرية ضابطها أن مسماها عندنا أجزاء وأبعاد مسماها حتى لا نقع في التشبيه مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. أقول العين جزء مني ولا لا يبقى إذا تكون صفة لله جل وعلا أسميها صفة إيش خبرية لأن مسماها عندي بعض وجزء الساق الرجل اليد هذه صفات خبرية لأن مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. صفة اليد صفة ذاتية خبرية ومعنى خبرية أي لا يمكن إعمال العقل فيها لو لم يرد النص بها لا يمكن أن نثبتها لله جل وعلا. طب إيش الفرق؟ هل في صفات ممكن نثبتها لله بالعقل؟ لأننا نقول إن في قاعدة في الصفات أن أسماء الله وصفاته إيش؟ توقيفية. توقيفية يعني لابد من دليل. في صفات ممكن نثبتها بالعقل؟ أحسن. وعامة ضبطها هو الأسبوع الماضي صفة الكلام، لأن قلنا والعقل يثبت صفة الكلام. أنا أعطيكم ضابط أزيد من ذلك، أن أفعال الله الصفات الفعلية العقل يقرها، لأنك تقول إذا فعلها العبد وكانت صفة كمال له فمن باب أولى أن يتصف الله بها. أما الصفات الخبرية لا، لا تفعلها العقل. علمتم؟ طيب. يد الله جل وعلا، اليد ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. كتاب الله يد الله فوق أيديه، وقال جل وعلا بل يداه مبسوطتان لما خلقت يدي مما عملت أيدينا. وأما السنة ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار، وفي اليد الأخرى يقبض ويرفع ويبسط سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا في الحديث رؤية أهل الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرفع الحجاب فيرون الله جل وعلا، ينظرون إلى وجه الله ما تنعم نعيما مثل هذا النعيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. وأجمع سلف الأمة على أن الله جل وعلا له يد، كيفيتها مفوضة إلى الله جل وعلا لا نعلمها، ليس كمثله شيء. أحسنتم. إذا أدركنا لله يد فبالكتاب وبالسنة بإجماع سلف الأمة، لابد أن نجيب عن بعض الإشكالات جاءت علينا. الإشكال الأول أن الله جل وعلا قال يد الله فوق أيديه، فأثبت له يد واحدة. ثم قال الله تعالى لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان اثنتان، أثبت اثنتين. ثم قال مما عملت أيدينا، يبقى هل لله يد واحدة أم يدان أم ثلاثة أم أربع أم خمس أم كثير؟ الأولى تقول واحدة، والآية الثانية تقول اثنان، والآية الثالثة تقول أيادي، فكيف نجمع بينهما؟ الحمد لله العلم عند الله وعلم عباده. أقول يد الله فوق أيديهم، يد مفرد مضاف، يد الله والمفرد المضاف أهل الأصول يقولون لعم. يبقى إذن المفرد هنا أو الواحدة لا تخالف إيش؟ لا تخالف الجمع مما عملت أيدينا. يبقى عندنا كيف نجمع بين اثنين وجمع. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، الوجه الأول اثنين. الوجه الأول في الجمع بين الثنتين وبين الجمع أن أقل الجمع على قول بعض أهل العلم اثنان، والقول الراجح القوي الصحيح أن نقول قول الله تعالى مما عملت أيدينا ليس للجمع، ولكنه للتعظيم. سنقول نحن وإن فعلنا كذا ونحن سنقتلهم، أتكلم عن نفسي مثلا، فهذا إيش؟ الأسلوب من أساليب العرب للتعظيم والتقصير. فمما عملت أيدينا إضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تعظيم لا تكفير. فيثبت عندنا الآية التي في الوسط أن لله كم يد. إذا خرجنا من هذا بعد إثبات سفيان الثوري صفة اليد لله جل وعلا، أن هذه اليد ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأن الله ليس يد واحدة ولا يد، ولكن لله إيش؟ يدان. ثم قال إذا سألك الله جل وعلا فخلي بيني وبين ربي، وهذا فيه إثبات أيضا للبعث. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وأثبت الوقوف بين يدي الله جل وعلا، وهذا مصرح به في الأحاديث الكثيرة كما سنبين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقف الله جل وعلا يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان، يقف العبد بين يدي ربه جل وعلا، بين يدي ربه يذكره، يقول أما عبدي أما تذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا، فيكرر على ذنوبه، فيقول العبد أي رب أي رب، فينظر العبد أيمن منه وأشمع منه، لا ينظر إلا لا يجد إلا النار، ولا ينظر ولا يجد إلا ما قدم، فيظن أنه قد هلك، فيأتي الرحيم فيرفع عليه ستره ويقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الآخرة. نسأل الله أن يكون منه. أمين يا رب العالمين. اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي. بعد السند قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وقف عما كفوا. اصبر نفسك، اصبر الصبر حث النفس في اللغة، وفي الاصطلاح حث النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله جل وعلا. والصبر قسمان، صبر اضطراري وصبر اختياري. الصبر الاضطراري هو صبر على أقدار الله جل وعلا، لا يبتلي الله عبدا بمصيبة فيصبر عليها إلا وله الأجر في الدنيا وله الرضا في الآخرة. قال من استمر في حديث الترمذي إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه سخط. وقال الله تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يرضى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا في الدنيا وفي الآخرة له الجنة. كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره قبله له خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. هذا الصبر الاضطراري، والصبر الاختياري صبر على معصية الله جل وعلا، أن تصبر عن الزنا، أن تصبر عن المقامرة، أن تصبر عن أي فعل فاحشة عن محارم الله جل وعلا. وقال بعض مشايخنا الصالح حقا من صبر عن المعاصي لا من صام الطاعات، مع ان الراجح جليلا ان الذي يقيم الطاعات ويقع في المزلات افضل من الذي يمنع نفسه من المزلات ولا يقيم الطاعات في الادمان يعني. فالصبر عن المعاصي ان تصبر نفسك وتحبس نفسك عن ان تتخطى حدود الله جل وعلا، تصبر على الطاعه، تصبر على اقامه الصلاه، على اداء الزكاه، على طلب العلم، على الجهاد في سبيل الله جل وعلا. يبقى من كلامي على الصبر الفصل، صبر الاضطراري افضل ام الصبر الاختياري؟ يعني الصبر على اقدار الله افضل ام الصبر على الطاعه وعن المعصيه؟ الصبر الاضطراري افضل من الصبر الاضطراري. احد عندكم يذكر مثل حي لهذا؟ احسنت، يوسف عليه السلام، صبر يوسف على المراه افضل من صبري على ايش؟ على السيد. قال شيخ الاسلام جميع وصبره عن إذيان المرأة أفضل بكثير من صبره على السجن، لأن الصبر على السجن صبر اضطراري على أقدار الله جل وعلا، والصبر عن إذيان الشهوات صبر اختياري. قال اصبر نفسك على السنة، فقد تصلنا القول السنة التي لما تعهده وأرشده إلى الصبر على السنة، لأن أهل السنة غرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحيون ما مات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يصلحون حين يفسد الناس. ثم قال واسلك سبيل سلف الصالح، كما شرحنا في الكلام عن السلف. ثم قال وكان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة يقصد بها بدعة خلق القرآن. في النهاية قال ولست بآية أن يرفع الله شر هذه البدعة، اليأس كفر، اليأس من رحمة الله كفر، ومن يأس من رحمة الله فقد خرج من الملة، لأن اليائس من رحمة الله قد ظن ظن الجاهلية بالله، وقد ظن ظن السوء بالله، والله جل وعلا يقول الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وقال الله تعالى حاكيا عن يعقوب أنه قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه من ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال حاكيا عن إبراهيم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، الذين يأسون من رحمة الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربكم أو يضحك ربكم من عباده ييأسون أو يقنطون والفرج قريب. ثم أتى بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاف من معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رسول الله إضافة الرسالة إلى الله تبين أن الذي أرسله هو الله جل وعلا، والرسول هو كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. من صفاتهم أشداء على الكفار، مركب فيهم المتضادات، أشداء ولي من مظاهر ربوبية الله جل وعلا، أن تجد ملكة الغضب في العبد وملكة الرحمة والشفقة في العبد. قال أشداء على الكفار كما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فقال يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أسد سائر على أعداء الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب كل رفيق، وضعت الرحمة بيننا إما ظاهرا وإما ظاهرا وباطنا، يغفر الله لنا ويؤلف بين قلوبنا. اعتقاد سفيان بن عيينة نرجعه مع اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل ويظهر لنا حصر اعتقاد ابن المديني والبخاري لكم تقرؤونه ونبدأ نحن بعد ذلك في التفصيل، لأن اللي هيأتي كله مكرر من كلام اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، هيأتي بالحوض والميزان وينتهي ثم يدخل بقى في التفصيل بصفات الله السمع والبصر وكلام المخالفين وكيف الرد عليهم، وأيضا القرآن كلام الله وكلام المخالفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا وأستبيحكم عذرا على التطويل. أي سؤال؟ حب الدنيا على نوعين، حب الدنيا يخرج من الملة وحب الدنيا لا يخرج من الملة. يمكن للمتجسس أن يتجسس للكفار لا لنصرة الكفار على المؤمنين ولا لأنه يحب أن الكفر يعلى عن الإسلام، لكن هو ما يريد آخرة، يحب الدنيا وما يحب الآخرة ويقدم الدنيا على الآخرة كفرا بالآخرة. ولذلك قال الله تعالى في سورة النحل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية ظاهرة جدا كأن من اتخذ إلهه وهواه أو قدم الدنيا على الآخرة يكفر، فالمسألة لا تكون بإطلاق تكون بتقييد. فقال الله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك السيرية ذلك والباء هنا باء إيه؟ ذلك بسبب باب سببية، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهنا حب الدنيا يصل بالمرء الكفر ويشبع القلب كفرا بحب الدنيا وألقى بالآخرة خلفه الظهرين. يبقى هو ممكن يكون يتجسس لحب شهوة من الشهوات غلبت هذه الشهوة على إيمانه. الرجل كفر بالله من أجل الجماع، تذكرون القصة ولا ما تذكرونها؟ ارتقى مؤذن يؤذن يعلم الناس بدين الله جل وعلا، ارتقى وهو يؤذن فوجد امرأة جميلة أغرته بجمالها فنزل أرادها، قالت والله ما أريدك إلا أن تتنصر. هذا حب النصرانية على الإسلام وأراد علو النصرانية على الإسلام، صح؟ ولا حب النصرانية ولا أراد علو النصرانية، لكنه حب الشهوة فترك دينه خلفه ظهريا من أجل هذه الشهوة. فالمسألة تحتاج لتفصيل. لا هنا أيضا فيها تفصيل، تفصيل، لأن الإمام مالك قال الجاسوس كافر يقتل كفرا، لكن نحن نقول التجسس أنواع. التجسس من أجل نصرة دين الكفر على دين الإسلام كفر. التجسس من أجل إعلاء الكفار على المؤمنين حبا لكفرهم بغضا لإيمان المؤمنين كفر. التجسس من أجل الدنيا وكراهية الآخرة وعدم إرادة الآخرة بالمرة كفر. التجسس من أجل رشوة ومتعة زائلة مع أنه يعلم أن هذه معصية وشهوة زائلة وأنه سيرجع إلى ربه فهذه معصية. يعني إذا أردت أن الرجل مال الكفار لحب الدنيا وشهوة لا تستدل بصدق حق. لو فعل فعل حاطب وظهرت بالقرائن المحتفة صدقه أنه ما أراد إلا يد عندهم أو ما أراد إلا شيئا من أمور الدنيا أو حفاظ على أهله هذا يقتل، يقتل جاسوسا حدا. تفهم كيف؟ فهم؟ طب ليش ما قتل حاطب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى له بالعذر لعل الله اطلع على أهل بلد. هل عندك من يقول بأن الذي يفعل اليوم تقول له أنه من أهل بلد؟ بس أحسن هذا الأمر. قلت لك أن قصة حاطب لا يستدل بها على هذه المسألة، لأن حاطب بن أبي بلتعة ما فعل ذلك شهوة، فعل ذلك حفاظا على عرضه ولسائه. قال لكم يا كل أهلكم هناك تحافظون علينا أنه من بعض أنتم، لكن أنا ما لي أحد يحافظ على أهلي، فأردت حفاظ على أهلي حتى لا يقتلوا أهلي انتقاما مني. فانظروا ليس لها جانب أمر الدنيا في حمل الأحوال، فصراحة لا يستدل بها على هذه المسألة. أي سؤال؟ لا كلام غلط باطل. وانا اقول لكم فتوى الشيخ الازهر او فتوى المفتي عندما سئل امراه مات زوجها من غرامها فيه بعت تقول انا عايز اخلف منه تاني، هم محتفظين بالحمامات المنويه الثلاجه فعايزه تخص بالجواز عشان تخلف منه تاني. فالمفتي قال يجوز ان كان ما فاتتش العده وان كان الورثه وافقوا على هذا. اقول كلامه وجيه جدا وجيه جدا. ردت عليه قالت الفتوى قالت الكلام ده باطل والعلة كده ان عقد الزوجية ينتهي بالموت. اقول قد قد وفقوا في الاعتراض ولم يوفقوا في الدليل والاستدلال. الكلام هنا في الاستدلال، ومع ذلك انا وصلت لكم القول ان شاء الله في الادله. الاستدلال استدل به ان عقد الزوجيه ينتهي بالموت، كلام باطل. بالسنه والاثار الصحيحه تثبت ان هذا الكلام باطل. اولا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما مات وصى ان تغسله اسماء بنت ابي عمير، فغسلته اسماء، هذا دليل قاطع عليه. كيف؟ استنى، لو قلنا انتهى عقد الزوجيه اصبحت اسماء اجنبيه عن ابي بكر، فكيف تمس وكيف تغسله؟ يده ممكن تاتي على الاوره، كيف تاتي عليه؟ فاذا عقد الزوجيه لم ينتهي. ايش اللي يعبد كلامنا؟ ان هذا حدث بمراه ومسمع من من؟ من الصحابه. لو فيه انكار لانكره، فاصبح الامر كاجماع سكوت. الثاني علي بن ابي طالب غسل من؟ يبقى عندنا هو المتضادات، امراه تغسل الزوج والزوج يغسل الزوج. علي بن ابي طالب غسل فاطمه رضي الله عنها وارضاها، ولو عقد الزوجيه قد انتهى علي بن ابي طالب انبل من ان يفعل مثل هذا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.